معكم طه أمين وأهلا بيكم على قهوة التاريخ. النهاردة بنكمل الجزء الثاني من سلسلة الدين المصري منذ بداية التاريخ حتى الآن. والمرة اللي فاتت في هذه السلسلة في الجزء الأول كنا تكلمنا على بداية ظهور الديانة في مصر ونظريات الخلق في مصر، وإحنا كنا قلنا أنه الدين في الحضارات بيكون له دور مهم جدا في الإجابة عن ثلاث أسئلة. السؤال الأول: من أين أتينا وكيف وصلنا إلى هذا العالم؟ السؤال الثاني: ماذا نفعل وما هو الهدف من وجودنا في هذا العالم؟ والسؤال الثالث: إلى أين نحن ذاهبون وكيف سنصل إلى المكان الذي نحن ذاهبون إليه؟ وبالتالي احنا في الجزء الثاني النهاردة بنجاوب على فكرة ماذا نفعل في هذا العالم. والحقيقة الثقافة المصرية القديمة في عصر الملوك المصريين القدماء كانت ثقافة غنية جدا حول ماذا نفعل في هذا العالم، وما هو الواجب على كل إنسان، وما هي العبادات والطقوس والأخلاقيات والماورائيات اللي اعتقدها المصري القديم في عالمه الكبير. المصريين القدماء كانوا بيتعاملوا مع الدين كمكونات الحقيقة كلها متداخلة مع بعضها. وحقيقة في التاريخ القديم ما كانتش الشعوب قادرة على التمييز بين مكونات الدين زي ما احنا بنقدر نميز بينها النهاردة. احنا النهاردة في دراسات حديثة عن تاريخ الأديان وعلم الأديان يقوم بها الكثير من العلماء، بنقدر نميز ان الدين يتكون من معتقدات وأساطير وطقوس وأخلاقيات وأخرويات وشرائع وسير وحكم ومذاهب وطوائف وأسرار في بعض الأحيان. احنا نفهم النهاردة هذا الكلام، ولكن الشعوب القديمة كانت غير قادرة على انها تفهم مثل هذا الكلام. النهاردة احنا هنتكلم على مجموعة مهمة جدا من الأساطير المؤسسة للديانة المصرية القديمة، ولكن قبل ان نتحدث عن هذه الأساطير خلينا نتكلم عن معنى كلمة أسطورة، ونفرق تفريقا كبيرا وواضحا وحاسما بين كلمة أسطورة وكلمة خرافة. الأسطورة في علم الأديان هي تاريخ مقدس أو قصة إله، ربما يكون فيها تداخل بشري، ولكن في النهاية هي قصة آلهة وكيف نشأت وكيف جاءت وما هو هدفها وماذا تفعل وماذا تقدم وكيف يمكن التقرب إليها. أما قصة الخرافة فالخرافة هي بعض القصص التي ربما ليس لها سند ديني وليس لها تداخل مع البشر، ولكنها قد تختلط أيضا بفكرة الملحمة. والملحمة هي قصة بطل، الملاحم هي قصص الأبطال الذين غيروا تاريخ البشرية والذين كان لهم احترام شديد عند البشر. وبالتالي لابد أن نفرق بين الأسطورة وهي قصة الإله، الخرافة وهي قصص البشر التي لا تتفق مع العقل والمنطق في كثير من أحداثها، والملحمة التي هي قصص الأبطال التاريخيين. ما هي أهمية الأسطورة؟ ببساطة شديدة الأسطورة تقوم على تبسيط شكل القصة الدينية. بنحاول نخلي الفكرة الدينية في شكل قصة الناس تستطيع أنها تتفهمها وتستطيع أنها تتقبلها وتستطيع أنها تتعامل معها، وبالتالي يصبح الإله قريبا في بعض الأحيان في شكله وفي تصرفاته إلى البشر، وبالتالي كان البشر يستطيعوا أن يفهموا قصة حياة هذا الإله ودور هذا الإله. بنجد أن الإنسان غالبا هو الذي كان وراء الأسطورة. الأسطورة هي قصة كتبها البشر أو رواها البشر ثم كتبت في مرحلة تالية، ولكن كان الإنسان دائما وراء هذه الأسطورة للبحث عن طريق لإكمال الأسطورة، لإقناع الإنسان اللي بيستمع إلى الأسطورة بكل ما قيل منذ البداية. في بعض الأحيان كانت الأساطير تزاد فيها أجزاء لملء فراغات، وكأنها تجيب عن أسئلة يسألها بعض البشر الأذكياء اللي مش قادرين يقتنعوا بالكلام، فيبتدي يحطوا أسئلة فيضطر الكاهن أنه يضيف أجزاء إلى هذه الأسطورة. الأسطورة كمان كانت بتقوم بربط الدين بالجانب العاطفي في الإنسان. إذا الإنسان وجد في الأسطورة آلهة تتحرك وتتكلم وبشر تجري عليها أقدار معينة وكذا وكذا، هذا كله كان بيبقى بيمس الجانب العاطفي للإنسان، وكان بيتم ربط الدين بهذا الجانب العاطفي. إيه اللي بيترتب على الأسطورة؟ تبسيط الفكرة الدينية، وبالتالي الناس تؤمن بالفكرة الدينية بشكل أبسط وبشكل أسهل، ويسهل شرح الفكرة الدينية لكل الأشخاص بكل مستويات العلم والثقافة حتى الأطفال، وتصبح الأسطورة هي مدخل الطفل إلى هذه الديانة، وبالتالي أصبحت الديانات القديمة مبنية على الأسطورة. مع تطور الزمن أصبحت الأسطورة عبارة عن رمز، توصل فكرة رمزية إلى البشر، ويستطيع الإنسان يعني صاحب العلم الأكثر أنه يفهمها بشكل رمزي، وتتحول الأسطورة في النهاية إلى فكرة سلفية، هي بدايات العقيدة وبدايات الفكر الديني في ذلك الوقت. أهم الأساطير المصرية كان عندنا طبعا على الإطلاق أسطورة إيزيس وأوزوريس، قصة الصراع بين حورس وست، قرص الشمس المجنح، وقصة دمار البشرية، قصة عين رع. والحقيقة أنه في مجال الأساطير المصريون يعني أبدعوا وأفاضوا وزادوا ووضعوا أساطير رائعة ما زالت البشرية تدرسها حتى الآن، وتستطيع أنها تتعامل معها بشكل كبير. من ضمن الأساطير المهمة جدا كان عندنا أسطورة قرص الشمس والأرواح الشريرة، وهي قرص ببساطة شديدة بتقول أنه الآلهة يعني ثارت على الإله رع إله الشمس بعد أن كبر في السن وضعفت صحته وضعفت قدرته، واشترك معهم في هذه الثورة مجموعة من البشر يعني الأشرار والمتمردون، وكان يعني الإله رع يقوم بإحدى رحلاته في مدينة النوبة في صورة الإله رع حورختي، وعاد من النوبة إلى إدفو ووجد أنه يعني البشر والآلهة قد قامت بثورة عليه، ولكن الإله حورس استطاع أن هو يقوم بمحاربة الأشرار ومحاربة الآلهة الشريرة انتصارا للإله رع. وفي أثناء هذه المعركة تحول الإله حورس إلى شكل قرص الشمس المجنح لينتصر على الأعداء، فأمر الإله رع بأن يصبح هذا الرمز اللي هو قرص الشمس اللي له أجنحة، هو رمز للحماية يوضع على مداخل كل المعابد. ولذلك حضراتكم بتلاقوا دايما في المعابد المصرية القديمة فوق المدخل على طول بتلاقوا شكل قرص الشمس وله جناحين، في بعض الأحيان يكون في داخلهم شكل الحية التي تعبر عن الحماية، وفي بعض الأحيان يكون بس قرص الشمس والجناحين. وبتقول الأسطورة أن الأعداء عادوا في شكل جديد وهو شكل أفراس النهر والتماسيح، وظهر إليهم حورس ابن إيزيس وأوزوريس إلى جانب حورس إدفو، وظهر ست في شكل ثعبان، ودارت معركة بشكل كبير وانتصر فيها الإله حورس. ثم اتجه الإله حورس إلى النوبة لسحق التمرد اللي كان موجود هناك، وكمكافأة له أمر الإله رع بتكريم حورس واعتباره رمز من رموز الحماية ورمز من رموز السلطة الملكية، وأمر بوضع قرص الشمس على جميع المداخل. الأسطورة دي طبعا واضح جدا أنها أسطورة بتبرر سبب ظهور قرص الشمس في مداخل المعابد، يعني ربما واحد يتخيل أنه هو شكل من أشكال الزينة أو أنه هو شكل فني، ولكنه في الحقيقة هو شكل ديني أسطوري مهم جدا وجدناه في مداخل المعابد المصرية، وكان لابد من وجود أسطورة عشان تبرره. كمان هي بتعبر عن فكرة انتصار الخير على الشر، تعبر على انتصار فكرة السيطرة على الشر وتأجيله، أنه الشر يعني يمكن أن ينتظر بعض الشيء حتى يتم الانتصار عليه. طبعا هنا لازم نؤكد أنه من الأفكار الرئيسية والثابتة في الديانة المصرية القديمة هو أن الشر لا يموت، لأنه الكون يتكون من الخير والشر، فقد ينتصر الشر في بعض الأحيان، ولكن النهاية والحقيقة أن الخير هو الذي سوف ينتصر ويسيطر على الشر، ولكن الشر لا يموت ولا يتم قتل الشر بأي حال من الأحوال. في هذه الأسطورة لم يرد ذكر البشر في العمل الخير، وبالتالي كانت الآلهة هي معركة آلهة ضد آلهة، واشتراك البشر فيها كان هو بس في جانب المتمردين، ولذلك هي لا تعتبر ملحمة، هي تعتبر أسطورة تتحدث عن آلهة بشكل عام، هي الصراع بين قوى الخير والشر. هل هذه يعني الأسطورة كان لها بعد حقيقي؟ يعني زي ما بنقول في المثل المصري مفيش دخانة من غير نار، يمكن كان في حاجة زي كده حصلت في تاريخ قديم وسحيق من التاريخ المصري قبل عهد الأسرات وصراع بين الطيبين والأشرار، وهذا الصراع انتهى بانتصار الطيبين. ربما بعض النظريات التاريخية بتقول لنا أنه كان في صراع يشبه هذا بين الطيبين والأشرار في عهد الأسرة الثانية الملك بير إيبسن، ولكن أنا أعتقد أنه هو إذا كان له ظل من الحقيقة فهو كان شيء قديم جدا جدا قبل حتى ظهور عصر الأسرات. الحقيقة أنه الأساطير في مصر القديمة بتستمر، ونصل إلى أسطورة مهمة جدا في مصر القديمة وهي أسطورة دمار البشرية. والحقيقة أن أسطورة دمار البشرية كانت تجيب على سؤال كيف سينتهي هذا العالم، يعني من المفهوم أن العالم لن يستمر إلى ما لا نهاية، ليس مطلقا، والعالم لابد أن ينتهي. والحقيقة أن الديانات القديمة كلها أو الديانات بشكل عام تبحث عن يعني طريقة لإنهاء العالم، هيحصل إيه والعالم ينتهي وننتقل كلنا إلى عالم آخر نحاسب فيه كل بحسب عمله. فبالتالي المصريين عملوا أسطورة هي أسطورة دمار البشرية اللي بتتكلم على أنه قرص الشمس اللي هو الإله رع كان في صراع مع الآلهة، فجاءت قوة ما ورائية كانت في الأصل قوة بشرية واستطاعت أنها يعني تستولي على الحكم وتحاول محاربة الإله رع. وبدأ هنا البشر برضو يتمردوا على الإله رع، وكان البشر والآلهة حسب هذه الأسطورة يعيشون في عالم واحد. ودي نقطة مهمة جدا في التاريخ المصري القديم وفي الأسطورة المصرية القديمة، أنها مرت بمراحل، مرحلة الآلهة ثم مرحلة الآلهة والبشر معا ثم مرحلة البشر بعد ذلك. وبتقول الأسطورة أنه يعني بدأ البشر يجدفون ضد الإله رع لكبر سنه ولضعف صحته ولعدم قدرته على أنه هو يدافع عن نفسه، فاجتمع الإله رع مع الآلهة وسألها المشورة، وكان القرار هو بإرسال عين الإله رع في صورة الإلهة حتحور لتقوم بإقناع البشر بأنهم يتوقفوا عما يفعلونه، إلا أنها غضبت غضبا شديدا فبدأت تنتقم من البشر وتقتل فيهم وتشرب من دمائهم. وطبعا حصلت هنا حسب الأسطورة القديمة حصلت مأساة، لأن البشر بدأوا يعني يختفوا ويفنوا وهذه الإلهة لا تتوقف، وأصابتها حالة من الشره نتيجة لشربها من دم البشر وعقبهم لأنهم أهانوا أبوها الإله رع، فكان لابد من إيقاف هذه الإلهة عند حدها. رغم أنها تقوم بمهمة الدفاع عن الإله، إلا أنها خرجت عن المألوف، خرجت عن التوازن الكوني اللي كان المصري القديم بيسعى إليه دائما، فتحولت من حتحور إلهة الجمال إلى سخمة إلهة الشر والدمار ونهاية العالم ودمار البشرية. ولأن الآلهة اجتمعت وذهبت للإله رع وطلبت منه أن يرحم البشر، فأرسل إليها وفدا إلى جزيرة إليفانتين لإحضار ثمار حمراء تشبه النبيذ، وأمر بعمل 7000 إبريق من الجعة ووضع فيها هذا اللون الأحمر حتى يشبه النبيذ، يعني يشبه في النهاية شكل الدم، ويتم إلقاؤه في طريق الإلهة حتحور التي تحولت إلى سخمة فتشرب منه فتهدأ لأنها ستسكر من هذا الخمر، ويتم السيطرة عليها وإعادتها مرة أخرى إلى إله رع. وبالفعل شربت سخمة من هذا المزيج وسكرت، وأصبح من السهل السيطرة عليها وعادت بعد ذلك إلى الإله رع. ولكن رع كان غاضبا على البشر فترك البشر للإله جحوتي اللي هو إله القمر، وذهب إلى السماء ممتطيا البقرة السماوية. ودي واحدة من أهم الأساطير في التاريخ المصري القديم. طبعا عندنا الأسطورة الشهيرة جدا بتاعت أسطورة إيزيس وأوزوريس، لما الإله ست قام بقتل أخوه الإله أوزوريس، وإيزيس استطاعت أن تعيد الحياة إلى زوجها أوزوريس، واستطاعت أنها تنجب منه ابنها حورس الذي ذهب لينتقم لمقتل أبيه وليستعيد الملك والسلطة الإلهية التي كان يمتلكها أبوه. وظهر هنا الصراع الشديد بين حورس وست. الحقيقة أن الأسطورة هي تفسير لعلاقة آلهة بآلهة، أو تفسير لعلاقة البشر بالآلهة. والحقيقة أن البشر في الأساطير يظهرون فعلا بشكل يشبه القطيع، هم قطيع الإله. وفي كثير من الأحيان كان بيتم ذكرها صراحة أن البشر هم قطيع رع. ويبدو أن الأسطورة في أصلها كانت تتعامل مع البشر كمخلوقات خلقها الإرعرع الأوحد، وأن البشر هم من عيون رع، وبينما الكائنات الأخرى كانت من طلع الإله رع. وكان دايما في الأسطورة دور للإله خنوم، وخنوم كان يصور على شكل إنسان له رأس الكبش، وهو الذي يقوم بخلق البشر على عجلة الفخراني، وكان أحد الآلهة المساعدة المهمة في الأسطورة المصرية القديمة. طبعا مع ظهور الديانات السماوية أو الديانات التوحيدية أو ما يسمى بالديانات الإبراهيمية، طبعا تغيرت تعدد الآلهة دوت وأصبحوا ملائكة، وأصبح هناك إله واحد مطلق القوة ومطلق الإرادة. الأسطورة الحقيقة في الأديان القديمة وفي الدين المصري القديم كانت تمتد دائما على دائرة مقسمة إلى 4 أقسام. القسم الأول يتحدث عن التكوين، كيف نشأ العالم، ثم القسم الثاني يتحدث عن العمران، ماذا فعل البشر في الحياة، ثم القسم الثالث الذي يتحدث عن الخراب ونهاية العالم، ثم القسم الرابع يتحدث عن الموت وما هو في العالم الآخر، أو ما يسمى في علم الأديان بالأخرويات. وكانت الأسطورة هي أحد أهم الديانات، أحد أهم مكونات الدين القديم في الأديان القديمة في تاريخ البشرية، لأن الأسطورة كان يبنى عليها الدين، وكان يبنى عليها المعتقد، ويبنى عليها الطقس. الطقوس كانت طقوس تبنى على الأساطير بالأساس، ولذلك بيعتبر العلماء أن الطقس هو تجميد للزمن، وهو إعادة لتمثيل الأسطورة في حياة البشر اليومية، وإعطاء البشر القيمة الحقيقية للتصور الديني اللي مش هيقدروا يفهموه بشكل مجرد وفلسفي، ولكن يستطيعوا أن يفهموه من خلال الأسطورة. هنقف هنا في الجزء الثاني من حلقتنا، ونلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله في الجزء الثالث اللي بيتحدث عن الأخرويات والعالم الآخر في الديانة المصرية القديمة. بشكر حضراتكم على حسن الاستماع، ونلتقي في حلقة قادمة. كان معكم طه أمين على قهوة التاريخ.